الأندلس وأبناء عبد المؤمن بن علي الموحدي تابع من أتباع ابن تمرت، ولكنه خرج على أفكاره فتفوق عليه. أراد أن يبسط يده على بلاد المغرب وأن يؤول حكم المرابطين إليه، فآلت أرض المغرب والجزائر وتونس وحتى ليبيا وغرب إفريقيا إليه وإلى أبنائه. فماذا فعل وماذا قدم للمغرب؟ بل إن الأندلس التي كانت دائما ما تتأثر بما يتأثر به المغرب كانت تنتظر من ينقذها بعد صراع وقتال دار بين المرابطين والموحدين في المغرب. فضعف حكم المرابطين في الأندلس وتحين النصارى الفرصة، فانقضوا على ملك المرابطين المسلمين المجاهدين فأسقطوا المملكة بعد الأخرى. فهل ينقذ عبد المؤمن حكم المسلمين في الأندلس؟ هل يؤخر السقوط العظيم؟ أم إن السقوط التام لبلاد الأندلس قد حل بصراع المرابطين والموحدين؟ الأندلس أرض الخيرات والصراعات والأطماع الدائمة تنتظر من الموحدين الكثير. فماذا يقدم هؤلاء الذين جاءوا منادين بالتوحيد والمتهمين لإخوانهم بالمجسمة؟ نحن الآن وسط المشهد نعيش صراع الأفكار والعقائد والطمع في الحكم باسم الدين.
نحن الآن داخل جامع إشبيلية نحاول دخوله، تحول إلى كنيسة من أعظم الكنائس، تعتبر الكنيسة الثانية من حيث عظمتها بعد كنيسة روما. استمر في بنائها 150 سنة تقريبا، من سنة 1500 إلى 1650. كنيسة عظيمة يمنعون من الصلاة لأنها كنيسة تحولت. لم يبقى ذكر لجامع إشبيلية إلا المنارة في الخارج المشوهة، وأيضا يوجد صحن الجامع، وحتى صحن الجامع استخدم للكنيسة فقط. لن ترون إلا ما يدل على وجود كنيسة فقط.
وحين تضعف الأمم يتكالب عليها أعداؤها كما يتكالب الجياع على القصعة. ضعف المرابطون من صراع الموحدين وقتالهم، تقدمت قوات النصارى بقيادة ألفونسو السابع عام 542 للهجرة، فحاصر ألفونسو ومعه البحرية الإيطالية التي انطلقت من جنوة والبندقية، فضرب حصارا بحريا وبريا على مدينة المارية، واستمر الحصار ثلاثة أشهر حتى نفدت المؤن وشارف أهلها على الهلاك فاستسلموا، وسقطت المارية بعد حرب شديدة البأس. قتل فيها كثير من المسلمين وأسر آلاف من الرجال وسبيت النساء، فكان عدد النساء العذار اللائي سبين أكثر من 14,000. واستشهد في من استشهد القاضي محمد أبو عبد الله الرشاطي. صراع بين المسلمين والمسلمين أسقط المدن والحصون وجعل قتل المسلمين مستباحا. ويظل السؤال يحدق فينا، هل حقا كان الصراع بين الموحدين والمرابطين على العقيدة، أم إنها الدنيا وحب الملك؟
حسن الظن بالمنصور الموحدي كثير من العلماء، منهم ابن العرب المالكي رحمه الله، وكتبوا إليه رسالة يدعونه إلى توحيد بلاد الأندلس. استطاع أن يقضي على حكم بني غانية أتباع دولة المرابطين في جزر البليار، ثم قضى على كثير من الثورات في بلاد الأندلس، وحد بعض المدن، اجتمع إليه العلماء، كان يقيم دعوة على خير، كان يقيم الحكم الكتاب والسنة، رفع راية الجهاد، اهتم بالعلم والعلماء، ازدهرت حركة الطب وحركة العلوم في زمانه، استطاع أن يقيم مستشفيات ضخمة تعنى بالمرضى والزمنة، ظهرت الأوقاف الكثيرة في حياته. المنصور الموحدي من أشهر قواد التاريخ في بلاد الأندلس وفي غيرها من بلاد المسلمين، يكفي ما كان يصنعه من أجل توحيد كلمة المسلمين. هذا المكان هو مكان المنصور الموحدي، تحول إلى كنيسة، تحول إلى متحف.
توالت الأحداث سريعا، وأصبحت الفرصة سانحة للنصارى القشتاليين. سارعوا بحصار طرطوشة شمال شرق الأندلس، دافع عنها أهلها، واشتد الحصار الذي استمر 40 يوما. فضعف أهلها وسقطت طرطوشة، واستجاب عبد المؤمن لاستغاثة الأندلسيين، فأرسل جيشا قليل العدد إلى الأندلس. مهمته الأولى بسط سيطرة الموحدين على ما بقي من مناطق كانت بيد المرابطين. تلك هي البداية، بداية الموحدين بالأندلس.
يمكن التحدث عن غزو ثقافي يعني يقع في التاريخ وهو مستمر في الوقوع، فمثلا نجد أن مسجد قرطبة بني على أنقاض كنيسة رومانية قديمة، وكذلك وقع نفس الشيء وقع مثلا في مصر، حيث بنيت مساجد على أنقاض كنائس قديمة. فيمكن أن نتحدث هنا عن سيطرة ثقافة أو غزو ثقافي أو سيادة ثقافة معينة على حساب ثقافة أخرى. فلهذا هذه المسألة قد حدثت وتحدث في التاريخ كثيرا كظاهرة إنسانية بمعنى.
conversión de las mezquitas en iglesias o de las iglesias en mezquitas ha sido una constante en la historia, tanto cuando el Islam conquistaba espacios cristianos como cuando los cristianos han conquistado en la Edad Media espacios del Islam.
أنا لا أدعو هنا إلى أن نكون أشداء على غيرنا، لا أدعو هنا إلى أن نكون عنيفين في توجيه خطابنا ورسالتنا، لا أبدا، لكن أدعو إلى بعض من حقنا. أدعوكم جميعا أنتم أيها المسلمون، اقرأوا تاريخكم بعدل، اقرأوا تاريخكم بتجرد، لتكن صلتكم قوية بتاريخكم. لما هذا الانقطاع بيننا وبين تاريخنا؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أتظنون أننا مسرورون هنا بدخول هذا المكان؟ لا والله، إننا لا نتكلف في مشاعرنا، إننا نحكي واقعنا. إننا ونحن ندخل هنا صار ماثلا أمامنا تاريخ أمتنا المجيد، بحاجة فعلا إلى أن نكون جميعا لقراءة لتاريخ هذه الأمة، لنعرف ما الذي كنا عليه من قبل وما الذي نحن عليه هنا.
تأسست دولة الموحدين على يد قبيلة مصمودة من المغرب ومناتة من الجزائر، وأطلق عليها اسم الموحدين لكون أتباع ابن تومارت كانوا يدعون إلى توحيد الله توحيدا قاطعا. ورغم أن ابن تومارت أعلن ونادى بنقاء العقيدة، إلا أنه قد وقع في شبهة يذكرها له التاريخ، وهي أنه ادعى المهدية وقال بأنه المهدي المنتظر. مات ابن تمرت، فتولى تلميذه عبد المؤمن بن علي الذي ينحدر من قبيلة كومة من تلمسان الحكم، وراح يؤسس دولة الموحدين القوية. واستمر من بعده أبناؤه أمراء الموحدين، ولكنهم لم يسيروا على نهج ابن تمرت. فماذا حقق هؤلاء الحكام والأمراء الموحدون لدولة الإسلام في المغرب والأندلس؟ بعد أن استقر الأمر لعبد المؤمن بن علي في المغرب وما حولها، اتجه إلى الأندلس بعد أن سقطت بعض الممالك منها، وراح يصد هجمات القشتاليين عن الأندلس. لكنه توفي عام 559 للهجرة، فتولى ابنه يوسف بن عبد المؤمن مكانه، فاستكمل سياسة أبيه ووطد نفوذه بالأندلس. وأقام يوسف بن عبد المؤمن المشروعات في إشبيلية، وبنى القنطرة الشهيرة على نهر الوادي الكبير، وبنى جامع إشبيلية الأعظم عام 567 للهجرة. ثم أتم ابنه المنصور مئذنته الكبيرة، والتي لا تزال قائمة حتى الآن وتعرف باسم لا خير لدى، ويبلغ ارتفاعها 96 مترا. ذرية بعضها من بعض، تشابهوا في الأعمال والأفكار والزهد، فقد كانت ذرية عبد المؤمن بن علي ذرية زاهدة متقشفة، يلبس بعضهم وهم حكام الصوف الخشن طلبا للتصوف وزهدا لترف الحياة في زمن كان يلبس فيه العامة الحرير.
لا شك أن هناك أسبابا كثيرة لبروز دور الموحدين في بلاد الأندلس، منها أنه في سنة 542 سقطت مدينة المرية وقتل الآلاف وسبيت 14,000 مسلمة، ثم سقطت بلنسية ولاردة وغيرها من مدن المسلمين. توسعت مملكة البرتغال النصرانية، قامت لهم صولات وجولات، المسلمون في هذا الوقت في حالة من الضعف لا يعلمها إلا الله، يحتاجون إلى من يعيد نصرهم وقوتهم بعد سقوط دولة المرابطين. فقامت دولة الموحدين، ودخل يوسف بن عبد المؤمن بن علي. نعم كان مستبدا برأيه، لكنه كانت فيه غير على محارم الله، فكان له دور عظيم هنا في بلاد الأندلس. ثم أكمل مسيرته ابنه يعقوب الموحدي المنصور بعد ذلك.
Vamos a ver. Todas las mezquitas no se convirtieron en iglesias. Vamos a ver, el punto crucial para entender.
يمكن التحدث عن تغيير في الديموغرافية أو في السكان، بحيث أنه في تلك المرحلة كان المسلمون يخرجون من الأندلس، وكان هناك الكثير من المسيحيين يأتون من شمال إسبانيا ويعمرون الأندلس. فبطبيعة الحال بخروج المسلمين من الأندلس يعني ودخول المسيحيين، تغيرت المساجد وتحولت إلى كنائس كتطور ديموغرافي.
periodo relativamente corto es la población en estas ciudades. Es decir, una ciudad islámica que en el siglo XIV o en el siglo XV era plenamente islámica, pocos años después de la conquista mayoritariamente es cristiana.
دولة الموحدين في بلاد الأندلس أقامت لها حكما قويا في أيام عبد المؤمن بن علي وولده يعقوب بن عبد المؤمن بن علي، ثم يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن بن علي، أقاموا لهم دولة عظيمة جدا. ويكفي أن نعرف أن المنصور الموحدي قد انتصر في معركة من أعظم المعارك في سنة 591 هنا في إشبيلية، ما كان موجود الموحدي وحاصره الفونسو ملك قشتالة. كتب له رسالة في المعركة، أرجو أن نسمع هذه الرسالة بقلوبنا لا بآذاننا، رسالة عظيمة جدا. كتب له الفونسو رسالة في غاية الوقاحة والشدة والاستهزاء والسخرية. هو يملك أضعاف ما يملكه المسلمون، هو يملك عددا وعددا. هو الآن في زمن القوة والمسلمون في زمن الضعف. في سنة 591 سقطت مدن أندلسية كثيرة، ما الذي يريد أن يصنعه يعقوب الموحد الآن؟ لكن المسلم لابد أن يظهر القوة حتى وإن كان ضعيفا، أظن هكذا أراد المنصور الموحدي، وهو رجل معروف بالقوة. لا يوجد كلام يريد أن يقوله المنصور، لم يعد هناك وقت للتفكير. لسانه لسنانه، لسانه سيفه. كتب المنصور الموحدي رسالة، كتب له الفونسو رسالة، فرد عليه المنصور الموحدي بجملة واحدة فقط. أتدرون ما هذه الجملة؟ ارجع إليهم فلنأتينهم. سأتلو هذه الآية هنا لعل أحدا يسمعني فيعرف ماذا نقول نحن. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فانتصر في معركة الأرك.
يكفي أن نشير إلى أن الحملات الصليبية بدأت في الغرب الإسلامي قبل المشرق الإسلامي، فحوالي أكثر من 30 سنة انطلقت هذه الحملة، وواجه فيها المسلمون ما واجهوه فيها من تحالف بين الإسبان، بين الجنوب أو الولايات الفرنسية في الجنوب لانغدوك وبورغون وغيرها، ثم أيضا وهذا هو الخطير وهو تدخل الكنيسة البابوية في روما التي منحت صكوك الغفران لمن يشارك في هذه الحملة بتخفيف من الخطايا، إلغاء خطايا وغفرانها إذا ما شارك في حملة صليبية ضد المسلمين في الأندلس.
انتصروا في هذه المعركة بجيشهم القوي. إن الموحدين في هذه المرحلة في بالضبط في عهد يعقوب المنصور كانوا يملكون جيشا يمكن أن يكون الأقوى في العالم آنذاك، الجيش بري وبحري. أنا قلت بأن الاستنجاد أو طلب نجدة صلاح الدين الأيوبي تدل على قوة الأسطول البحري. إذن هذه القوة العددية في العدة في الدولة الموحدية مكنتهم من الانتصار في الأندلس. ثم لا يمكن أن ننسى الروح المعنوية التي قاتل بها الموحدون النصارى، لأن هذا سوف يظهر فيما بعد في المعركة التي تأتي فيما بعد وهي العقاب، وسوف ينهزمون فيها لعدم هذه الشروط الضرورية في القتال، هي شرط التفوق العسكري والعددي أو اللوجستيكي إن صح التعبير، ثم التفوق النفسي وحسن القيادة، وكل هذا توفر للموحدين في هذه المرحلة.
لا شك أن الموحدين كان لهم أثار جديدة في الأندلس، وعلى رأسها موقعة الأرك التي جرت سنة 91 و500. هذه معركة كانت في غاية الأهمية وانتصر فيها الموحدون، وأيضا كانت من الأسباب الكبيرة أخرت سقوط الأندلس. الأندلس ما كان يمكن أن تبقى هكذا في وجه الأعاصير القادمة، سواء كان من شمال الأندلس من جبال البرت أو من فرنسا أو من ألمانيا أو من النمسا أو من إيطاليا، وبتحريض الباب المستمر عليها ما كان يمكن مستحيل أن تبقى في ظل الخلافات التي كانت موجودة في الأندلس آنذاك وتفرق كلمة الناس. لكنها الذي ساند الأندلس ساند الحقيقي المرابطون، ومن بعدهم الموحدون، والموحدون كانوا أثار جليلة جدا.
خان ألفونسو العهد ونقض المعاهدة، ففي 590 للهجرة قدم وفد من علماء وولاة الأندلس إلى أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي، وأبلغوه بأن ألفونسو الثامن ملك قشتالة قد أصبح في حل من المعاهدة، وأنه يشن الغارات على المدن، وأنه يعيث فسادا في أرض المسلمين نزل الأمير يعقوب المنصور إلى أرض طريف عابرا للمضيق، ثم سار إلى إشبيلية، وكان يصحبه العلماء والمتطوعون للجهاد. ووصل إلى قرطبة فحشد ألفونسو ملك قشتالة الجيوش، وطلب العون من ليون والبرتغال، وأعلن الباب الغفران ودخول الجنة لكل من يبادر ويتطوع مع ألفونسو. فكانت حربا صليبية كتلك الحرب الصليبية التي كانت تدور في المشرق بين الصليبيين وصلاح الدين الأيوبي، والذي أنزل بالصليبيين هزيمة نكراء. فهل ينتصر المنصور الموحد كما انتصر صلاح الدين؟ وهل تكون معركة الأرك معركة فاصلة في تاريخ الصراع بالأندلس؟
نحن نقف في فناء البرتقال في جامع إشبيلية. العادة عند المسلمين في بلاد الأندلس أن يزرعوا البرتقال في أفنية مساجدهم، وهذا في أكثر جوامعهم. وهذا الجامع جامع إشبيلية، والذي حول إلى كنيسة بعد ذلك، بناه الموحدون لما استولوا على حكم الأندلس واتخذوا من إشبيلية عاصمة لهم، وكانوا قد انتصروا في معركة من أشهر المعارك، معركة الأرك في سنة 591. استقر حكمهم هنا، واستطاعوا أن يقيموا حكم الله عز وجل، ورفعوا راية الجهاد، والتف حولهم العلماء، وحول هذا الجامع إلى مسجد من أعظم مساجد الأندلس. لكننا اليوم نسمع قرع أجراس الكنيسة بعد أن استولى عليها القشتاليون، ثم حولت بعد ذلك إلى كنيسة من أعظم كنائسهم. الموحدون طال حكمهم كثيرا هنا، لكنهم كالعادة سقطت دولتهم كما سقطت دول غيرهم. حاول بنو مرين، وهم أمراء المغرب، أن يعيدوا حكم المسلمين، وأن يقيموا لهم مملكة هنا، وأن يحرروا إشبيلية من احتلال القشتاليين، لكنهم لم يستطيعوا، وبقيت هذه البقعة تنادي بنداء النصارى بعد أن كانت تنادي بنداء المسلمين. بقيت هذه الشجرة، شجرة البرتقال، الله أعلم بعمرها، لكن كان المسلمون قد زرعوها أو زرعوا أختها قبل ذلك، ولا زالت باقية تحكي لنا آثارهم. كان يجتمع أهل الأندلس هنا بعد كل صلاة ليتذاكروا أخبارهم، ويسمعوا كل انتصارات المسلمين وما جاءوا فيها. واليوم لا نسمع انتصارا، لا نسمع إلا ترنيمات النصارى وأجراسهم. بنو عباد أسرة تستحق الذكر، تستحق الذكر لما كان لهم من جانب حسن، وتستحق الذكر لأنه والله أعلم يتحملون شيئا من وزر هذه الأمة يوم أن ذهبت منا إشبيلية. يا الله، ما أعظى جرمهم وما أشد تقصيرهم، يتهافتون على الملك حتى ضاع منهم الملك. هكذا كان المسلمون هنا في مملكة إشبيلية. طويت صفحة إشبيلية، طوي تاريخها المشرق، وبقيت ذكراها. كل حجارة هنا وكل بقعة في جامع إشبيلية تذكر بحال المسلمين في ذلك الوقت. إشبيلية أول عاصمة للمسلمين في بلاد الأندلس. وداعا إشبيلية.
لم تسيني